ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمنية القاتلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، من العباد عبد مغرور بنفسه، حجر رحمة الله الواسعة فبادر باستدعاء البلاء، واستعمل حلو الثقة والبصر الذي بصر به هذا الإنسان في نفسه اغترارا بحاله، فأشبه بفعله هذا حال من تمنى لقاء العدو. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وعلة هذا النهي كما قال العلماء أن العبد لا يعلم ما يؤول إليه حاله، لا يعلم ما يؤول إليه حاله وأمره، فالإنسان لا يدري ما تكون حاله، فمقابلة العدو للقتال فيها بذل للنفس، والأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة. كذلك فقد يكون هذا نتيجة لإعجاب المرء بنفسه. ولهذا فالواجب على كل عبد مسلم سالك منيب أن يسأل ربه العافية، أن يسأل ربه العافية، فإذا ابتلي فإن عليه أن يصبر. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: اللهم استنفق مالي وولدي في سبيلك. فقال عمر زاجرا: ألا يسكت أحدكم؟ فإن أعطي شكر وإن ابتلي صبر. وكان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول: نحن لا نخاف البلاء، وإنما نخاف مما يبدو منا حال البلاء، أي من السخط والضجر. ثم قال: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت، فلعلي أكفر ولا أشعر. الله أكبر، هذا القول يقوله سفيان الثوري. ويقول يحيى بن معاذ: إلهي إلهي ربني بنعمائك، فإنك لطيف، ولا تبرني ببلواك فإني ضعيف. أيها الكريم الفاضل، لا تتمنى أمرا غيبه الله عنك وغيبك الله عنه. وتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أنت كنت تفعل ذلك؟ ثم علمه حذيفة فقال: لقد رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت مع رسول الله ألا رجلا، فقال: إلا رجلا يأتيني بخبر القوم، أو قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال أي قال صلى الله عليه وسلم له: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي كي لا ينتبهوا. قال حذيفة: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. الله أكبر. كانت الليلة شديدة البرودة، ولكن لعظم الأمر على حذيفة قال: كأنما أمشي في حمام. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبر القوم وفرغت وقررت، أي أصابني البرد. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل قائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا، قال له: قم يا نومان. تخيل بعد كل هذا المجهود الذي قام به حذيفة، وبعد هذه الشدة والعناء، يقول له النبي: قم يا نومان، فكيف بحالي وحالك يا عبد الله من المساكين؟ الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل الذي تكلم مع حذيفة ظن أنه سيقدم أكثر مما قدمه وبذله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع إعجاب الرجل بنفسه. والحقيقة أن الأمر غيب لا يعلمه إلا الله، والله تعالى وسع كل شيء علما. قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون. يبقى الصح يا صاحب الأماني القاتلة، الصح إيه؟ أولا أن تسأل ربك سبحانه وبحمده أن يعافيك، فإنك لا تدري ما حالك إذا ابتليت. ثانيا، إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى العبد بنفسه وقدر عليه شيئا أعانه، أما إذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء أوكله الله إلى نفسه. قاعدة مهمة جدا، أقولها مرة أخرى: إذا ابتلى الله سبحانه العبد بنفسه وقدر عليه نوعا من أنواع الابتلاءات أعانه مع هذا الابتلاء، أما إذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء أوكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وحينها يكون الضياع، وحينها تكون الهلكة. ثالثا يا عبد الله، اجتنب أسباب البلاء ما أمكن إلى ذلك سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة قال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها إن أعطيتها من مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. المعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. فخذ بالأسباب يا عبد الله، ولا تستشرف الفتن، لا تستشرف للفتنة. رابعا، إذا قدر الله عليك البلاء فعليك بالصبر والإخلاص ومجاهدة النفس. والصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر، وأن يجعلنا وإياكم من أهله. خامسا، إلزم الدعاء، فإن الدعاء مستحب بالصبر بعد وقوع البلاء. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال له: لقد سألت البلاء فسل الله العافية. أخذت بالك من المعنى ده؟ سيدنا النبي بيقول له معلما: لقد سألت البلاء فسل الله العافية. فأخذ العلماء من هذا أن الدعاء بالصبر يكون بعد وقوع البلاء. وجاء في دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء. قال سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد الباقر فجزع عليه، ثم أخبر بموته فسري عنه، فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب. الله، كلام رائع. قال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره، أي من تقديرات الله تعالى، لم نخالف الله فيما أحب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلمنا ويعلق على هذا الأثر فيقول، ويعلمنا فارقا دقيقا فيقول: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه. واستدل على ذلك بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجواه: وأسألك الرضا بعد القضاء. أما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. أيها الأفاضل، ذكرتكم في هذا اللقاء الجيد بإذن الله تعالى حول هذا المعنى، حتى نفيق من الأماني المهلكة القاتلة التي قد تكون سببا في زلل العبد في دينه ودنياه وأخراه. ويبقى السؤال: ماذا على المؤمن لو نزل به البلاء؟ والجواب نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعافيني وإياكم، وأن يحفظني وإياكم، وأن يسري عنا وعنكم وعن كل مبتلى مسلم. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.